سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تحقيق وتحديد مدلول الجمل الإنشائية المتمحضة في الإنشاء تارة والمشتركة بين الإنشاء والإخبار. الجمل الإنشائية بينا أن الجمل المتمحضة في الإنشاء ذكر جملة من المحققين أنها أن الهيئة فيها وأدوات الإنشاء كأدوات الاستثناء استفهام والتمني والترجي ونحو ذلك موضوعة للنسبة الاستفهامية. وقد تقدم بالأمس أن هذا أمر لا يمكن قبوله لا ثبوتان ولا أيضا إثباتان في البيانين المتقدمين بالأمس. ثم قلنا أن السيد الشهيد هنا له تحقيق حاصله أن هذه الجمل المتمحضة في الإنشاء أو أدوات الإنشاء ليست موضوعة للنسبة بهذا المعنى المصطلح، وإن ورد ذلك على كلمات المحققين كالمحقق الإصفهاني والمحقق العراقي على ما تقدم. بل هذه الأدوات أو الهيئات المتمحضة في الإنشاء إنما هي تدل على تحديد خصوصية هذه النسبة الموجودة في مدخولها، مثلا في جملة هل زيدون عالمون أداة الاستفهام تدخل على النسبة الموجودة بين زيد وعالم، فهو تساؤل وسوء استفهام عن هذه النسبة، وفي الترجي رجاء، وفي التمني تمن لهذه النسبة، وفي الطلب طلب، وفي النهي منع مثلا. هذه المعاني ليست بمعنى إضافة نسبة إلى هذه النسبة لكي نبتلي بالمحذورين المتقدمين والإشكالين المتقدمين، بل مدلول هذه الهيئات أو الأدوات المتمحضة في الإنشاء تحديد خصوصية هذه النسبة من ناحية موطن ووعاء النظر إليها من خلالها، فإن النسبة الذهنية بين المفهومين كزيد وعالم كما تحتاج إلى طرفين، هذه النسبة التصادقية تحتاج إلى شيء ثالث وركن ثالث، وهذا الركن الثالث هو بحسب الحقيقة عبارة عن وعاء هذه النسبة، وعاء صدق هذه النسبة. فإن نسبة زيد عالمون، نسبة العالمية إلى زيد، هذه النسبة ما سبق قلت نسميها بالنسبة التصادقية. هذا التصادق يكون حينئذ بحاجة إلى وعاء، أي بحاجة إلى عالم تتحقق فيه هذه النسبة وينطبق فيه العالم على زيد، وهذا الوعاء وعاء التحقق ليس هو الخارج الحقيقي، لأنه قد تكون النسبة موجودة في الذهن ولا خارج لها أصلا، ومع ذلك الإنسان يراها في الخارج. إذن فهناك شيء ثالث هو عالم التحقق الذي يراه العالم ويراه من يرى النسبة، سواء كان مطابقا للخارج أو لم يكن مطابقا للخارج، هو يرى هذا التحقق والانطباق. إذن فيرى هو موطنا ينطبق فيه المحمول على الموضوع وتتحقق فيه هذه النسبة. هذا الموطن موطن بالذات موجود في نفس العلم والصورة الذهنية العلمية، لا أنها هو في الخارج، إذ قد لا يكون خارج كما في موارد الخطأ الذي لا يكون فيه خارج، مع أن النسبة موجودة في ذهن هذا الإنسان الذي له في ذهنه هذه النسبة. إذن فهذه خصوصية في نفس اللحاظ الذهني والتصور التصوري في موارد تعلق العلم والتصديق مثلا بالنسبة التصادقية، هنا المصدق يرى أن هذا المحمول مع الموضوع منطبقان في محلين، وهذا التطابق ليس هو الخارج الحقيقي، قد لا يكون خارج أصلا، قد لا يكون في الخارج زيد ولا عالم، هذه خارج بحسب رؤية هذه النسبة ورؤية الرائي والمصدق بهذه النسبة، لنسميه عالم التحقق بالذات في قبال التحقق بالعراض. وعاء التحقق بالذات من خصوصيات نفس الذهن، وهذا غير وعاء التحقق بالعرض في الخارج، ولهذا ينفكان كانفكاك المعلوم بالعرض عن المعلوم بالذات. إذن فهناك في كل نسبة تصادقية وعاء، وعاء التحقق في الجمل الخبرية، يعني مخبر بأن زيدا عالمون يرى هذه النسبة في عالم، في عالم التحقق، في وعاء التحقق الذي وعاء التحقق بالذات خصوصية في نفس لحاظه وذهنه وعالم ذهنه. حينئذ هذه إذا تم ثبت بهذا البرهان أن هناك ركنا ثالثا وأمرا ثالثا وراء اللحاظين للمحمول والموضوع، يرى الذهن في ذلك الوعاء انطباق المحمول وتصادق المحمول على الموضوع، حينئذ وذاك الوعاء وعاء بالذات، وعاء بخصوصيات نفس الذهن ومن خصائص الصور الذهنية والعمل الذهني الإدراك الذهني غير الخارج، غير الوعاء بالعراض والتحقق بالعراض في الخارج. حينئذ يقال بأن النسب التي تأتي إلى الذهن قد يلحظها الذهن في هذا الوعاء، وهذا هو مفاد الجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية أو مفاد الأست في اللغة الفارسية الذي وضع للدلالة على هذا الوعاء بحسب الحال. في بعض اللغات جعلت مواد بإزاء تحديد هذا المركز وهذا الوعاء، فاللغة الأستين باللغة اليونانية كما قرأتم في المنطقة، اللغة العربية اكتفي بتجرد الهيئة عن أدوات الإنشاء، يكفي أن تكون النسبة نفس هيئة هذا ذاك، يكفي يكون حينئذ دالا على لحاظ هذا الوعاء، لحاظ المحمول والموضوع والنسبة بينهما التصادقية في هذا الوعاء. وأخرى يلحظ الذهن النسبة لا في هذا الوعاء بل في وعاء آخر، في وعاء الاستفهام، في وعاء الترجي، وعاء الاستفهام معناه حينئذ أنه لا يجعل، لا يرى أن هذه النسبة متحققة في عالم التحقق بالذات، بل يراه يلحظها، يلحظ الذهن هذه النسبة في عالم التشكيك قبل موارد الشك والتردد الذي يتردد فيستفهم عنها، وهذه حالة التشكيك والتردد أيضا ينعكس على الذهن والصورة الذهنية التصورية، فيرى أن هذا الموضوع والمحمول كأنهما النسبة بين الموضوع والمحمول لوحظة في عالم الاستفهام، في وعاء الاستفهام أو في وعاء الترجي والتمني، أي يعلم بعدم تحققهما لكنه يرجو أن يتحقق، يرجو الله مثلا أن يجعله صالحا، لعل الله يرزقني صلاحا أخرى، يرى أن الله قد رزقه الصلاح هذا في عالم التحقق، سواء كان واقعا قد رزقه أو لا، تخيل إن هو يراه في عالم التحقق، فهذه الهيئة حينئذ تكون هيئة الجملة الخبرية. أما إذا رأى في حالة في عالم الرجاء، يعني لاحظ هذه النسبة بما هي مرجوة التحقق، حينئذ يكون قد لاحظها، لم يلاحظها فانيا في عالم التحقق بل لاحظها التحقق بالذات، بل يلحظها في عالم الرجاء والتأمل أو التمني مثلا في التمني وهكذا، وفي الطلب أيضا في وعاء الطلب. فتكون هذه بحسب الحقيقة خصوصيات في كيفية وجود النسبة الذهنية بين الموضوع والمحمول، وأن هذه النسبة قد تكون ملحوظة في الذهن في عالم التحقق، وهذه النسبة الخبرية، وخصوصية كونها في عالم التحقق خصوصية محفوظة في التصور الذهني مع قطع النظر عن الخارج، سواء كان هناك خارج أو لم يكن بالبرهان الذي تقدمناه. إذن فهناك دائما نحتاج في الصورة الذهنية للنسبة التصادقية، للنسبة بين الموضوع والمحظور، نحتاج إلى طرف ركن ثالث، وهو ذاك الركن الذي في الجملة الخبرية نسميه بالتحقق والانطباق والتطابق والتوحد والصدق، فإن هذا الصدق في عالم الذهن فعليا ولو لم يكن في الخارج صدق أصلا. إذن فهناك شيء محط يراه الذهن بالنظر التصوري، يرى المحمول الموضوع منطبقا فيه. هذا الوعاء الثالث إذا كان وعاء التحقق فهو فالجملة خبرية، وإذا كان تلك الحالات والخصوصيات الذهنية والخصائص التصورية الذهنية الموجودة في موارد الاستفهام والترجي والتمني ونحو ذلك، والتي هي أيضا كما قلنا خصوصيات ترجع إلى مرحلة الإدراك ومرحلة الصورة الذهنية للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول المستفهم عنها أو المترجات أو المتمنات من قبل المتمني، حينئذ هذه الأدوات تكون موضوعة أدوات الإنشاء لتغيير هذا الطرف الثالث وهذا الركن الثالث. فحاصل هذا البيان حينئذ يكون هذا، أنه ليس المراد بالنسبة الاستفهامية أو النسبة الترجي ونحو ذلك وجود نسبة بين المدخول الذي للأداة الاستفهام الذي هو أيضا نسبة تصادقية مع شيء مفهوم ثالث بإضافة مفهوم بينه وبين هذين تلك النسبة المدخول عليها أداة الاستفهام أو التمني أو الترجي أو الطلب نسبة أخرى، ليس هذا هو المقصود، وإنما نفس هذه النسبة التي هي مدخول الجملة مدخول أدوات الإنشاء المحض، نفس هذه النسبة بلحاظ طرفها الثالث وما يرى فيها هذه النسبة يكون حينئذ أدوات الإنشاء تدل على أنه على أنها لا ترى في عالم التحقق بل ترى بنحو آخر. وتمام النكتة والفذلكة في هذا البيان يرجع إلى أنه إلى ذاك تلك النقطة التي أشرنا إليها من أن هناك للنسبة التصادقية طرفا ثالثا في عالم الذهن بغض النظر في عالم المعلوم بالذات في عالم التصور واللحاظ الذهني، لا بد من طرف ثالث غير الخارج الذي هو معلوم بالأعراض وليس مدركا حقيقة للإنسان، فإن الإدراك بالدقة يتعلق بالمعلوم بالذات في تمام خصوصياته وحتى بلحاظ النسبة. هذا الطرف الثالث حينئذ خصوصية في اللحاظ الذهني بهذا البرهان والقضايا التي يخبر عنها الذهن عن تحققها أو القضايا التي يستفهم عنها أو القضايا التي يترجاها أو النسب التي يتمناها أو يأمر بها، هذه تختلف بلحاظ هذا المركز الثالث فيما بينها، فإن الأول يراها في عالم التحقق في وعاء التحقق والثاني والإنشائيات لا يراها في ذاك اللحاظ، يراها في لحاظ آخر، يراها في وعاء آخر في وعاء التمني والترجي ونحو ذلك. وهذه الخصوصيات في التمني والترجي الوجدان يشهد أنها تنعكس في نفس القضية التصورية والمدلول التصوري في موارد الجمل الاستفهامية. إذن يعني اللحاظ التصوري للنسبة التصادقية في موارد الاستفهام يختلف، لا بلحاظ الطرفين يختلف، بلحاظ ما يفني فيه الطرفين، هل زيد عالم؟ هنا زيد عالم نفسهما في زيد عالم الخبرية، لكن الفرق التصوري أن هناك الذهن يجعل زيد عالم متحققا في معاين، بينما حينما يسأل ويقول هل زيد عالم لا يجعله متحققا فيها، وإنما يردد في هذه النحو ويجعلهما في وعاء الترديد، يجعلهما فانيين في وعاء فيه ترديد، أو قولوا يردد في تحققهما وعدم تحققهما ويتساءل عن تحققهما وعدم تحققهما، وهذا التساؤل عن تحققهما وعدم تحققهما خصوصية تنعكس على نفس لحاظ هذه النسبة فهي حصة من كيفية وجود هذه النسبة في الذهن، تختلف عن هذه النسبة الموجودة في الجملة الخبرية حينما يفنيها الإنسان، فتكون خصوصية لحاظية، وهنا تكون الإنشائية حينئذ، أن هذه الخصوصية ليس خصوصية الرؤية في عالم التحقق، في وعاء التحقق بالذات، لكي تكون قابلة للصدق والانطباق مع المعلوم بالعرض مع الخارج، تحقق بالعرض في الخارج وعدم الصدق. هنا بعد يوجد، لا يوجد رؤية تحققية، أو لا يوجد وعاء التحقق في الذهن لكي يكون قابل للانطباق مع الخارج فيكون يقبل الصدق والكذب فيكون إخبارا، بل هذا إنشاء لا محالة. فتكون الإنشائية بهذه النكتة، هذا حاصل ما يذكره السيد الشهيد، هو كلام قابل يعني بهذا البرهان يكون تاما، بأن الذهن في موارد الجمل الإنشائية يلحظ هذه يلحظ النسبة التصادقية، لكن بلحاظ بنحو آخر، وهذا اللحاظ بالنحو الآخر لا يرجع إلى إضافة مفهوم أو مفهوم اسمي أو مفهوم حرفي وإقامة نسبة بين تلك النسبة المدخول عليها أداة الإنشاء مع مفهوم آخر ليس من هذا الباب، وإنما ترجع هذه الخصوصيات الإنشائية إلى نفس الإفناء والإراءة. طريقة الإفناء والإراءة يختلفون، لا يفني الذهن في موارد الإنشائيات، لا يفني المحمول والموضوع في وعاء التحقق، بل يفني في وعاء آخر يسميه السيد الشهيد بوعاء الاستفهام، وعاء الترجي، وعاء التمني، وإن شئتم قلتم خصوصية في كيفية الإفناء. هنا لا يوجد إفناء بحسب الحقيقة في تحقق، وإنما يوجد ترديد في الإفناء أو رجاء لهذا مع العلم بعدم تحققه في الخارج، أو تمن له مع العلم بأنه لا يمكن أن يتحقق في الخارج، أو طلب له مع العلم بأنه الآن لم يتحقق بعده في الخارج. فيكون هذه الخصوصيات كلها راجعة إلى كيفية، إلى المركز الثالث، مركز فناء هذه النسبة وإراءتها وإفنائها في ما ذكرناه من موطن التحقق أو التحقق. فيكون بحسب الحقيقة الفرق من هذه الناحية بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. ويمكن أن يكون تقول سيدي الشهيد مقصود المحقق العراقي خصوصا، حيث عبر بنسبة الاستفهام ولم يقل النسبة الاستفهامية، لعله كان مثلا ينظر من تعبيره إلى مثل هذا البعض، نسبة الاستفهام يعني أن هذا نفس النسبة المدخول عليها أدوات الاستفهام يلحظ في عالم الاستفهام، وتكون خصوصيتها أنها نسبة تصادقية استفهامية لا نسبة تصادقية تحققية. فكأن هذا الركن الثالث وصف وتحصيص لهذه النسب التامة التصادقية الموجودة بين المحمول والموضوع في الذهن، فتارة تكون نسبة تصادقية تحققية، وأخرى نسبة تصادقية استفهامية، وتارة نسبة تصادقية ترجية طلبية، وهكذا. هذا ما يذكره السيد الشهيد بلحاظ الفرق بين الجمل الإنشائية المتمحضة في الإنشاء، أدوات الإنشاء المحض، مع الجمل الخبرية. وأما الجمل الإنشائية التي تكون مشتركة، الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار، كما في الجمل الخبرية المستعملة في الإخبار تارة والإنشاء أخرى، كما في قولك بعت مثلا، قد تخبر أنك بعت مالك دارك، وأخرى تقول بعت داري إنشاءان في مقام البيع، حينما تريد أن تبيعه من شخص تقول بعت داري. والجملة نفس الجملة خبرية بحسب طبعها، لكن تستعمل في الإنشاء، وقد تكون جملة اسمية كما في أنت طالق مثلا، التي تكون جملة تارة يخبر عن أنها طالق مطلقة، وأخرى ينشئ الطلاق بقوله أنت طالق. إذن مثل هذه الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء والإخبار، أيضا وقع البحث في أنه ما هو مدلولها، والبحث عن ذلك تارة ناحية أن مدلولها هل هناك فرق بين مدلولها الوضعي، الذي فرق بين المدلول المستعمل في هذه الجمل المدلول الوضعي والمدلول المستعمل فيه، في موارد الإنشاء والإخبار في هذه الجمل، هل يوجد في بينهما فرق أو أنهما في كلا المقامين مقام الإنشاء والإخبار مستعمل في معنى واحد لا في معنيين؟ وإنما الاختلاف في الإنشاء والإخبار يرجع إلى مرحلة طولية ما بعد المدلول الاستعمالي ولحاظ المدلول الجدي، يكون الفرق بينهما لا في المدلول الاستعمالي. فتارة يبحث في هذه النقطة أن الإنشائية والإخبارية في هذين في مثل هذه الجمل المشتركة هل هي داخلة في المدلول الوضعي أو الاستعمالي أو ليست داخلتين مرتبطان بشيء وراء المدلول الاستعمالي. ولو فرض، وهذا بحث آخر أيضا، في أنه لو قيل بأن المدلول الاستعمالي بينهما واحد والجملة في كلا المقامين مدلولهما الاستعمالي واحد، حينئذ يوجد بحث آخر أن هذا المدلول الاستعمالي الواحد هل يوجد فرق بينه في الموردين مع قطع النظر عن ما وضع له نفس النسبة ولو بلحاظ دال آخر على ما سوف نبينه، أو لا يوجد بينهما فرق في المدلول الاستعمالي والمدلول في عالم اللحاظ من أي ناحية، وإنما الفرق بينهما فقط في المدلول الجدي فيما هو أمر طولي بلحاظ المدلول الجدي. أما في الأمر الأول جهة الأولى الجملة الإنشائية المشتركة في الإنشاء والإخبار، إنما يكون إذا اختير في بحث الوضع مبنى التعهد الذي سلكه بعض الأعلام، حينئذ بناء على ذاك المسلك يتعين أن يكون المدلول في الجملة المشتركة المستعملة في مقام الإنشاء غير المدلول لها في مقام المستعمل إذا استعملت في مقام الإخبار، لأن المدلول التصديقي في مورد الإنشاء والإخبار لا إشكال في تباينهما وتعددهما. في الإنشاء يقصد المنشئ اعتبار البيع والتمليك وإنشاؤه بحسب الحقيقة، في الإخبار لا يقصد ذلك وإنما يقصد الإخبار. المدلول التصديقي إنما هو الإخبار، قصد الحكاية عن تحقق شيء في الخارج. فإذا كان هذا المقصود النهائي المدلول التصديقي الجدي هو الموضوع له وهو المستعمل فيه كما هو لازم مسلك التعهد، فلا محالة تكون هذه الجمل مستعملة في معنيين متباينين لا محالة، لأنه قصد الحكاية غير قصد الإنشاء، مدلول تصديقي مباين بقصد الإنشاء. فهذه الجملة إما أن يقال بأنها مثلا مشتركة بينهما موضوع لكل منهما، أو يقال بأنها موضوع للأول فقط وهو إبراز قصد الحكاية كما هو الصحيح، ويكون حينئذ استعماله في الثاني من باب المجاز في إبراز قصد الإنشاء وقصد التمليك والتملك أو أي مضمون اعتباري إنشائي آخر، يكون من باب التجاوز لا محالة. فعلى ذاك المسلك تعدد المعنى المستعمل فيه واضح، وأما على المسلك الآخر الذي يرى أن المدلول الوضعي وكذلك المدلول الاستعمالي ليس هو المدلول الجدي التصديقي بل مدلول تصوري، بمعنى أنه ما وضع له اللفظ ويستعمل فيه اللفظ عبارة عن تلك الصورة الحاصلة من اللفظ أو من الهيئة والجملة والنسبة الحاء التي تخطر في الذهن مثلا أو توجد في الذهن بالهيئة المذكورة في اللفظ. ففي بعته مثلا تدل على نسبة البيع إلى الفاعل الذي هو المتكلم، أنه صدر عنه البيع، حينئذ هذه النسبة الصدورية التي هي نسبة تصادقية مثلا وتقدم فيما سبق شرحها، هذه النسبة التصادقية التصورية هي المعنى الموضوع له اللفظ. حينئذ يقال أن هذه النسبة التصادقية من حيث نفس النسبة، وهذه النسبة واحدة في الجملتين الإنشائية والإخبارية. هل يكون تكون هذه النسبة بنفسها وبنحو واحد مستعملة في الموردين، أو يوجد فرق بين الموردين، بأن يكون تكون النسبة في بعثة الإخبارية نسبة التحقق، يعني النسبة التصادقية الملحوظة في وعاء التحقق، وفي جملة بعثة الإنشائي ملاحظة نفس النسبة التصادقية ولكن لا في وعاء التحقق، بل في وعاء مثلا الاعتبار والإنشاء ونحو ذلك الذي هو وعاء آخر غير وعاء التحقق. هل يكون بينهما فرق من هذا القبيل أو لا يكون بينهما فرق من هذا؟ وهذا الفرق فرق تصوري بناء على ما تقدم منه من أن كيفية إفناء اللحاظ والنسبة القائمة بين الطرفين في عالم التحقق تارة، وفي عالم آخر وعاء آخر هو وعاء إنشائي ليس وعاء التحقق، هذا يغير كيفية الصورة الذهنية واللحاظ الذهني للنسبة التصادقية بين الموضوع والمحمول. فإذا قلنا بأنه في الجملتين في الجملة الإنشائية تلحظ هذه النسبة التصادقية في وعاء من هذا القبيل، فيكون المعنى المستعمل فيه مختلفا، المعنى الذي استعمل فيه في الجملة الإنشائية مختلفا عنه في الجملة الإخبارية، لا بلحاظ الطرفين والنسبة التصادقية، بل بلحاظ هذا الوعاء الذي يلحظ فيه لوحظت فيه هذه النسبة. فهل هذه الخصوصية ملحوظة ومأخوذة في المعنى المستعمل فيه في الجملة الإنشائية حينما يقول بعت إنشاءً، أو ليست ملحوظة؟ هنا يمكن أن لا تكون ملحوظة وأن يكون هذه الجملة أيضا مستعملة هنا في فانية، النسبة مستعملة فانية في نفس وعاء التحقق. وهذا الأمر يفترض المتكلم تحقق النسبة وهي بيعه للدار، أو تحقق أنت طالق الطلاق لها، هذا الأمر يلحظها في عالم التحقق بقصد أن يتحقق بعد ذلك، بقصد مع قصد الإنشاء جدا، فإن قصد الإنشاء يمكن أن يتعلق بنفس النسبة التصادقية الملحوظة في عالم التحقق، ويمكن أن لا يجعلها كذا بل يغير من لحاظه أيضا ويلحظ هذه النسبة التصادقية في عالم الاعتبار لا في عالم التحقق، فكلا النحوين من اللحاظ ممكن. ويكون حينئذ الفارق بحسب الحقيقة بينهما في المدلول الاستعمالي بلحاظ مفاد الجملة، معناه أن هذه الجملة وإن كانت مجردة من الأداة الدالة على لحاظ الركن الثالث وهو عالم الوعاء في غير عالم التحقق، هنا مع تجرد الجملة عن ذلك مع ذلك استعملت الجملة المجردة الهيئة المجردة عن الأداة الإنشائية للحاظ التصادق في عالم الأمر الإنشائي والوعاء الإنشائي، فيكون هناك تجوزا من هذه الناحية. مثلا أنه قد استعملت الجملة التي تكون فارغة ومجردة عن الأداة، عن أداة الإنشاء لوحظت في أداة لوحظ إفناؤها وتصادقها في عالم الاعتبار لا في عالم التحقق. بينما لو أنكرنا هذه الخصوصية في مرحلة اللحاظ الذهني والتصوري وقلنا أنه حتى في اللحاظ الذهني لوحظ النسبة التصادقية في عالم التحقق، وآية الأمر لاحظها وأخبر عن تحققها بقصد إنشائها وتحققها واقعا، فالعناية في المدلول الجدي لا في المدلول التصوري الاستعمالي واللحاظي، فلا تجوز أصلا حينئذ، وإنما يكون فقط التخلف في الظهور الجدي بلحاظ أنه قد استعمل جملة استعمالا حكائيا إخباريا لكن قصده الجدي لم يكن الحكاية، وإنما كان قصده الجدي إنشاء النظير مورد استعمال الجملة الخبرية بلا قصد جدي أصلا هزلا، فإن المدلول الاستعمالي ليس الهزل، المدلول الاستعمالي هو الجملة الجملة الخبرية وقصد الحكاية، والحكاية بلحاظ المدلول التصوري والنسبة التصادقية لوحظت في عالم التحقق لكن لم يكن له قصد جدي في الإخبار، كان هازلا أو كان مثلا ممتحنا أو نحو ذلك، كان موريا. إذن فيمكن نحوين من الاستعمال، بلحاظ لا بلحاظ نفس الموضوع المحمول والنسبة التصادقية بينهما، بل بلحاظ تجرد الجملة عن أدوات الإنشاء. هذا التجرد تارة يؤخذ بمدلوله ومعناه أنه يلحظ تلحظ هذه النسبة بين الموضوع والمحمول بين المتصادقين في عالم التحقق. أما مقصوده الجدي لم يكن هو قصد الإخبار، بل كان قصد الإنشاء. وأخرى يلحظ لا في هذا الوعاء، بل في وعاء آخر كما في الجمل الإنشائية المتقدمة، فيكون هناك تجوزا بحسب الحقيقة للحاظ هذه الجهة في هذا الدال الهيئوي، وهو التجرد عن الأدوات التي تجعل الركن الثالث عالم غير عالم التحقق الذهني. فإننا قلنا أن هذا أيضا هو من خصوصيات الدلالة، من خصوصيات اللحاظ والتصور، وله دال، التجرد دال على لحاظ الركن الثالث في عالم التحقق، والاقتران بالأداة دال على لحاظ عالم آخر، وعاء آخر. فهنا بالتجرد الموضوع للوعاء الأول أفدنا الوعاء الثاني، استعملناه في الوعاء الثاني، فيكون فيه عناية ويكون فيه تجاوز من هذه الناحية. كلا الأمرين في نفسه معقول وممكن ومطابق أيضا، مع ليس في أحدهما ما يخالف شيئا في الواقع محذورا، إلا أنه هناك السيد الشهيد يستظهر الأول أن الجمل الإنشائية المستعملة في إخبارية المستعملة في مقام الإنشاء لا يوجد فيها تغاير في المدلول الاستعمالي لها عن الموارد الاستعمالي في الإخبار، حتى بلحاظ هذه الخصوصية الراجعة إلى تجرد الكلام عن الراجع إلى الركن الثالث بحسب الحقيقة المفاد بتجرد الكلام عن أدوات الإنشاء. من هذه الناحية أيضا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لوحظت النسبة المفادة بها في عالم التحقق فانية في عالم التحقق بحسب الحقيقة، التحقق بالمعنى الذي ذكرناه التحقق بالذات. غاية الأمر القصد الجدي لا يكون هنا عبارة عن قصد الإخبار والحكاية، بل القصد الجدي عبارة عن قصد الإنشاء أو الاعتبار. يبرز على هذا قرينتين، قرينة إثباتية أو نكتة إثباتية، وهي نفس التجرد، فإن هذا التجرد يقتضي أن يكون حيث أنه جرد مما يدل على لحاظ عناية ثانية، لحاظ الركن الثالث في أحد الأمور الإنشائية والاعتبارية، إذن هذا يقتضي أن يكون قد لوحظ نفس الركن الذي وضع التجرد له، وضعت الجملة الخبرية التي في اللغة العربية تجرد في اللغات الأخرى كما قلنا التعبيرات الأخرى المواد الأخرى التي وضعت لملاحظة هذا الركن، لا وجه لرفع اليد عن هذا الظهور حتى في مقام الإنشاء بعد أن كان هذا المعنى صالحا لأن يتعلق بها الإنشاء بلحاظ القصد الجدي والمدلول الجدي. والنقطة الأخرى التي يذكرها السيد الشهيد هو أنه هذه الجمل المستعملة في مقام الإنشاء بحسب الحقيقة الاعتبار يتعلق يطرأ على مدلولها بما هي ملحوظة في عالم التحقق، فإن الأمر الاعتباري هذا الأمر الإنشائي الذي هو ملحوظ في القصد الجدي وهو إنشاء مثلا البيع أو إنشاء طلاق ونحو ذلك، إنما يلحظ حسب الوجدان اللغوي يلحظ طوليا، أي يعتبر هذا مباعا ومملكا. الاعتبار يتعلق بالجملة بمفاد هذه النسبة بما هي متحققة، لأنه يراد اعتبار تحققها بحسب الحقيقة، يراد اعتبار تحققها المتعلق الاعتبار تحقق تلك النسبة في الخارج، وهذا يقتضي أن يكون التحقق ملحوظا ومأخوذا في متعلق الاعتبار. فالاعتبار اعتبار لتحقق النسبة في الخارج، لتحقق الطلاق، لتحقق البيع والتمليك والتملك ونحو ذلك. وهذا بخلاف ما إذا كانت هذه النسبة ملحوظة في عالم الاعتبار لا في عالم التحقق، فإنه هناك كأنه لم يقع اعتبار لم يتعلق اعتبار بتحقق النسبة في الخارج، وإنما لوحظت النسبة في عالم الاعتبار، أما اعتبرت في الخارج بالفعل هذا لا يستفاد حينئذ من مثل هذه الجملة، وهذا محذور يجعل كأن الاعتبار لم يتعلق بفعلية هذا المعتبر في الخارج، مع أن هذا خلاف غرض المعتبر وخلاف الوجدان أيضا. إذن فهذا هو الذي يجعل المناسب أن يكون المستعمل فيه هذه الجمل الإنشاء الخبرية في مقام الإنشاء المستعمل فيه لحاظ هذه النسبة في عالم التحقق لكي يطرأ عليها الاعتبار، فيكون الاعتبار متأخرا عن فرض هذه النسبة في عالم التحقق لكي يعتبر تحققها ووجودها في الخارج، فإن الاعتبار المعتبر يريد أن يعتبر وجودها في الخارج وتحققها في الخارج، بخلاف وعاء الاستفهام والتمني والترجي ونحو ذلك. هناك لا، المقصود نفس الاستفهام نفس الترجي نفس ذاك الوعاء الآخر، بينما هنا المقصود تحقق هذا المعتبر في الخارج، وهذا يقتضي الطولية، ومع لحاظ النسبة في عالم الاعتبار لا في عالم التحقق لا تتحقق، لا يتحقق غرض المعتبر من اعتباره بحسب الحقيقة. هذه النكتة أيضا يجعلها نكتة ثبوتية لكي يكون الجملة المستعملة في مقام الإنشاء، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء الملحوظ فيها نفس الوعاء الذي يلحظ فيها أو يستعمل فيها الجملة الخبرية في مقام الإخبار. هذا المدلول الجدي، هناك قصد الحكاية وهنا الاعتبار والإنشاء، الإنشاء بمعنى الاعتبار الذي هو أمر تشريعي. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة. ثم في النقطة الثانية التي أشرنا إليها يوجد مطلب آخر يشير إليه السيد الشيخ تكرارا لما تقدم، من أنه هذا المعنى الذي ذكرناه لا ينافي أن يكون هناك فرق، أن يكون هناك فرق آخر بين الجملة الخبرية في مقام الإنشاء مع الجملة الخبرية في مقام الإخبار في اللحاظ التصوري لهما، لا من هذه الناحية، من ناحية الركن الثالث، من ناحية الركن الثالث كلاهما قلنا في ملحوظان في وعاء التحقق، بل من ناحية أمر آخر، من ناحية الإيجادية التي أشار إليها السيد الشهيد في البحث عن أصل الإنشاء والإخبار، وهو أنه هذا المضمون التحققي الذي اعتبر يلحظ في موارد الإنشاء كأنه شيء سوف يتحقق أيضا في طول الإنشاء حقيقة، بخلاف في موارد الإخبار هذه الخصوصية لا تكون موجودة. وهذه الخصوصية قلنا هناك أنها يمكن أن تكون خصوصية لحاظية، حينئذ إذا كانت خصوصية لحاظية تصورية يمكن حينئذ أن يكون هناك دال عليها، إما دال آخر بأن تكون دلالة زائدة على أصل النسبة أو مأخوذة في نفس ما يدل على نفس النسبة التصادقية، بأن يكون مثلا حقيقة في الأول مجازا في بحيث استفاد من نفس الدال الأول الذي هو موضوع في الجملة الخبرية لا يرى بأنه شيء سوف يوجد، بل شيء مفروغ عن وجوده، هنا يستعمل في شيء سوف يوجد بهذه الخصوصية، فإذا استفيد هذه الخصوصية من نفس هيئة هذا معنى أنه الهيئة الواحدة استعملت في معنيين من هذه الناحية، فيكون مثلا أحدهما حقيقة والآخر مجاز. وإن قلنا أن هذا يستفاد من دال آخر لا من نفس الجملة والهيئة الموجودة في الجملة الخبرية، فيكون بابها باب تعدد الدال والمدلول، فلا يقعنا في المجاز أيضا. كما إذا كانت قرينة على أنه يرى هذا اللحاء يكون في مقام الإنشاء، والقرينة تبين أنه يلحظ هذا المعنى وهذه النسبة بما أنها سوف تتحقق في الخارج، وهناك في مقام الإخبار، مقام الإخبار يكون قرينة ودال ثاني على أنه لا يلحظه بهذا النحو، فيكون كلاهما خارجان عن كلا اللحاظين الطوليين من هذه الناحية، اللحاظين لحاظ النسبة بما أنها سوف تتحقق أو بما أنها مفروغ عن تحققها، يكونان لحاظان مدلولان بدالين آخرين خارجين عن نفس الهيئة التي توجد الجملة الخبرية، فإنها وضعت لنفس النسبة التصادقية مع ركنها الثالث الذي هو التحقق، هذا أيضا يمكن أن يكون، فلا يكون بابه باب الحقيقة والمجاز، بل بابه باب تعدد الدال والمدلول. بعد هذا يوجد تعميق أو إشكال ودفع بحسب الحقيقة بيّنه سيد الشهيد بعنوان تعميق مربوط بجملة النداء. هذا أيضا شيء واضح يمكن أن نستغني عنه أو نذكره إن شاء الله في اليوم القادم.